بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيا منزل الأحباب ما لك موحشا بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي. تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم فذكرتني قبر البتولة إذ عفي. رمتها سهام الدهر وهي صوائب بجرم إلى أن جرعت غصص الحتف. لقد بالغوا في هضمها وتحالفوا عليها وخانوا الله في ذلك الحلف. وما ورثوها من أبيها وأثبتوا حديثا نفاه الله في محكم الصحف. فآبت وزند الغيظ يقدح بالحشا تعثر بالأذيال مثنية العطف. وجاءت إلى الكرار تشكو اهتظامها ومدت إليه الطار خاشعة الطرف. أبا حسن يا راسخ الحلم والحجا إذا فرت الأبطال رعبان من الزحف. ويا فارسا أفنى الجموع ولم يزل بصيحته في الروع يأتي على الألف. أراك تراني وابن تيم وصحبه يسومونني ما لا أطيق من الخسف. لا تلحظ بعينك ثبير تزلزل وذاب وقبال عينك يعصرون بصاير متعجب العالم من أفعالك يا كرار. بالدار جالس والعدو يهجم على الدار ومدامعك تجري وبيدك سيف لفقار. وانا انتخب فضا وجنيني خرب لعتا وتعفرت بالباب ان الضلع مكسور ويدي على ضلعي يا حيدر والدم يفور والجزل يا ابو حسين بالنيران مسعور ناديتهم ردوا ولا ردوا لجوا أكنما الأمر لله. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لو لم يخلق الله عليا لما كان لفاطمة كفؤ. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدتنا ومولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. والسيدة الزهراء هي المرأة الكاملة التي قدمها الإسلام كنموذج للمرأة لكي تقتدي بها، بل أن السيدة الزهراء عليها السلام هي ليست قدوة للنساء فحسب، وإنما هي قدوة للأمة، هي قدوة للرجال والنساء، لأنها الإنسان المعصومة. ومجالات الاقتداء بالسيدة الزهراء عليها السلام متعددة، وأحببت هذه الليلة أن أقف عند بعد وهو البعد الأسري والبعد الزوجي لنطل على بيت فاطمة صلوات الله عليها. وقد عنونت هذا الحديث بعنوان الرؤية الفاطمية للسعادة الزوجية، حيث أن أسرة فاطمة الزهراء عليها السلام هي الأسرة النموذجية التي قدمها الإسلام للأمة، لأن ركن هذا البيت هما من أهل العصمة والطهارة. أمير المؤمنين عليه السلام كان هو الزوج، والزوجة هي سيدة نساء العالمين، هي فاطمة الزهراء. فكانت هذه العلاقة المثلى التي على الأمة إذا ما أرادت أن تعيش حياة أسرية هانئة مستقرة سعيدة أن تتطلع إلى هذا البيت المعصوم فتقتدي به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله لو لم يخلق الله عليا لما كان لفاطمة كفؤ، فلم يكن كفؤها إلا علي، لأنها الإنسان المعصومة. وبالنظر إلى هذه العلاقة بنظرة سريعة نستخرج عدة عوامل للسعادة الزوجية أو السعادة الأسرية. العامل الأول هو عامل الاختيار الصائب المبني على الكفاءة، فلكي يعيش الإنسان حياة زوجية هانئة لابد أن يختار المرأة التي هي كفء له، والمرأة أيضا تختار الرجل الذي يمثل الكفء لها. الكفاءة من عدة نواحي، أولا الكفاءة الإيمانية، فالمؤمن كفء المؤمنة. لاحظ، فإذا كان هناك تباين في الدين في المعتقد بين الرجل والمرأة فإن هذا له أثر كبير، له أثر سلبي على حياتهما إلا ما شذ وندر. ولهذا كان معيار الدين، معيار الإيمان، هو معيار مهم جدا، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن لابد من الحرص على الكفاءة الدينية الإيمانية. ثانيا الكفاءة الثقافية العلمية، هم من يكون الرجل على مستوى عالم من العلم والمعرفة والوعي والثقافة لا يستطيع أن ينسجم مع امرأة لا يكون لها أي حظ من العلم والمعرفة. كذلك المرأة إذا كانت عالمة ومثقفة وواعية لعلها لا تستطيع أن تنسجم مع رجل لا حظ له ولا نصيب من المعرفة والوعي. يقول لا أستطيع أن أتفاهم معها وهي تقول لا أعرف كيف أتحدث معه، لأنه يوجد لاحظ تباين هنا في الحالة الثقافية والمعرفية. نلاحظ في بيت الزهراء عليها السلام أولا حالة الكفاءة، أنه كان علي كفء لفاطمة وفاطمة كفء لعلي، وبالطبع لم تكن هذه الكفاءة المقصود بها الكفاءة النسبية، فإن للزهراء بني عمومة كثر، ولكن لم يكن لها كفء إلا علي، هي كفاءة العقل والإيمان والعلم والبصيرة والعصمة، ولهذا ما كان لها كفء على وجه الأرض غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. هذا العامل الأول. العامل الثاني التعالي على الماديات. نلاحظ البساطة، بساطة العيش في علاقة علي وفاطمة صلوات الله عليهما. لتقدم السيدة الزهراء عليها السلام هذا الدرس للأمة، أن هناك من يتصور بأن الماديات والرفاه يكون هو الذي يجلب السعادة لهذه المرأة أو لهذا الرجل. طبعا يحق للإنسان إذا كان الله ميسر عليه وعنده المال الوفير أن يمتع حاله بالبيت الواسع بالأثاث الفخم مثلا غير ذلك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ لا نتكلم في هذا المجال، الحديث حول تصور أن المظاهر المادية هي التي تجلب السعادة، هذا تصور خاطئ. قد يكون الإنسان يعيش سعيدا مع الرفاه المادي، وقد يكون يعيش سعيد حتى مع الفقر. السعادة لا ترتبط بالماديات، هذه الأمور المادية هي تسمى استمتاعات، الإنسان يستمتع مثلا بالسيارة الجميلة، بالبيت الواسع مثلا، بالأثاث الفاخر، هذه استمتاعات. قد الإنسان يحصل على السعادة معها وقد يحصل بدونها. مثلا النبي يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان يعيش في قصر العزيز. في قصر العزيز هناك أجمل أثاث وأطيب فراش وأطيب طعام، ولكنه لم يكن يعيش حالة السعادة في ذلك القصر، ولهذا بحث عن السعادة في السجن. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأنه كان يتعرض إلى تلك الإغراءات والمضايقات في ذلك القصر. الإمام الكاظم صلوات الله عليه وضع في طامورة لا يعرف فيها الليل من النهار، ولكنه كان يقول اللهم إني طالما سألتك أن تفرغني لعبادتك فقد فعلت فلك الحامد. الإمام الحسين عليه السلام يقول ألا وإني لا أرى الموت. لاحظ هذا الموت الذي يفر منه الناس هو يعبر عنه بأنه سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. إذن السعادة ليست مرتبطة بالرفاه المادي، قد يكون معها وقد يكون بدونها. وهنا نلاحظ بأن أول ما نلاحظه في بيت الزهراء عليها السلام بساطة العيش، ابتداء من قلة مهرها عليها السلام. وقد ورد أنه من سعادة المرأة قلة مهرها، ومن شؤم المرأة زيادة مهرها، وأنه أكثر النساء بركة أقلهن مهرا، فقد كانت سيدة النساء أقل النساء مهرا، مهرها على أكثر الروايات 500 درهم، قيمة درع أمير المؤمنين عليه السلام الذي باعه وجعل ثمنه صداق للزهراء البتول صلوات الله عليها. اشتري لها من ذلك المهر قطيفة خيبرية وشن للماء ورحى تطحن عليها، وفراشتان ووسادتان، وفرش الإمام الدار بالرمل الناعم، وكان هذا البيت الذي عاشت فيه الزهراء. لعل البعض يقول هذا في ذلك الزمان، في زمان الزهراء وكان هذا هو المهر المتعارف، وكان هذا هو أثاث البيت المتعارف. الجواب كلا. في ذلك الزمان أيضا هناك من النسوة من يقدم لهن من المهر 1000 ناقة مثلا، ويقدم لبعض النساء الذهب والدباج، وكانوا يجيبوا الأثاث الفاخر من اليمن ومن الشام. ولو أرادت الزهراء عليها السلام أن تحصل على ذلك لما كان عزيز عليها، إلا أنها وعلي عليهما السلام أرادا السمو والرفعة والزهد في هذه الحياة ليمثلوا النموذج الأكمل للأمة. عاشت فاطمة في بيت تقليدي، بل أقل من التقليدية من الحال من الناحية المادية، إلا أنها جعلت هذا البيت غير تقليدي في روحيته، جعلت هذا البيت غير تقليدي في روحانيته، أعطت لهذا البيت الإيمان والإخلاص والعفاف والنقاء. فكان البيت الذي لا يأنس رسول الله إلا فيه، كلما أحزنه أمر، كلما ألم به خاطب، جاء إلى بيت فاطمة صلوات الله عليها. إذا أراد السفر آخر بيت يودع بيت فاطمة، إذا قدم من سفر أول بيت يذهب إليه بيت فاطمة. كان هذا البيت الذي استقر فيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لأنه كان يتنفس فيه الإسلام مع فاطمة كما كان يتنفس الإسلام في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن كان البيت تقليدي من الناحية المادية، لكنه كان متميزا من الناحية الروحية والروحانية، وهنا العظمة. ولهذا يقول الشاعر الكبير جاسم الصحيح: يا فتاة الوحي يا أم الهدى، يا هدى الأم ويا وحي الفتاة، أوقفتني دارك العظمى على طيفها وسط زقاق الذكريات، لم تكن دارا كما نعرفها، إنما عاصمة للمعجزات، كفطاها نقشة في بابها، وخطاه زينة للعتبات، وعلي في مداها خافق مرهف حد الندى والنسمات، أتملاها وفي أرجائها سرب أملاك يلمون الصلاة، والحجيرات التي استنطقتها نطقت وحيا وفاضت رحمات، حدثينا عن لياليك بها ودعينا من أحاديث الرواة، أترى كنت تديرين الرحى أم تديرين بيمناك الحياة، هل غزلت الصوف في مغزله أم غزلت الحب بين الكائنات، كل من حولك قد ربيتهم ثم ربوا بك أجيالا تقات، كنت أما لهم واحدة وتوزعت علينا أمهات. يا فتاة الوحي هذه لغتي تتباهى في بساتين اللغات. والعامل الثالث الذي نستفيده من بيت الزهراء عليها السلام هو عامل المشاركة والتعاون بين الزوجين. من يبني حياته الزوجية على أساس من الحقوق والواجبات فيقول أن هذا غير واجب علي أن أعمل للزوجة كذا وكذا، وهي تقول وأنا لا يجب علي أن أعمل له كذا وكذا، هذه الحياة لا يمكن لها أن تستقيم وأن تستمر، بل لا بد من الشراكة والتعاون والتنازل من كلا الطرفين. ولهذا نلاحظ هنا في بيت الزهراء عليها السلام تقاضى علي مع فاطمة عمل المنزل مقاضاة محبة ومودة، فضمن علي عليه السلام لفاطمة ما وراء الباب خارج المنزل، وضمنت فاطمة لعلي ما دون الباب. فكانت الزهراء عليها السلام تولت العمل داخل المنزل، تعجن وتخبز وتدير الرحى، وضمن علي لفاطمة عليها السلام أن يحتطب ويستقي ويكنس الدار. وفي هذا رسالة للرجال والنساء، رسالة للرجال أن لا تتكبر على أن تعمل في منزلك. علي بن أبي طالب عليه السلام كان يكنس الدار، وأنت أيتها المرأة لا تظني بأن عملك في منزلك احتقار لك، مهما سمت المرأة وكانت على درجة عالية من المعرفة والوعي. لاحظ، عمل المنزل لا يعتبر إهانة لها واحتقار لها. ولهذا كانت سيدة النساء تتعب نفسها في عمل المنزل. يقول أمير المؤمنين عليه السلام لبعض أصحابه: ألا أحدثك عن فاطمة؟ قال: بلى. قال له عليه السلام: إن فاطمة دارت بالرحى حتى مجلت يداها، وكنست الدار حتى اغبرت ثيابها. لاحظ، واستقت بالقربة حتى أثر في صدرها. هكذا كانت تتعب نفسها. لماذا؟ لأنها الواعية بأن عملها في بيت زوجها يقربها إلى الله أولا. فقد ورد في الروايات أنه أيما امرأة رفعت شيء في بيت زوجها إلى مكان آخر بقصد التنظيم والترتيب، نظر لها الله بعين رحمته، وواعية بأن هذا العمل يقربها إلى زوجها أيضا. لاحظ، فكانت تعمل في بيتها صلوات الله عليها، حتى حينما جاء لها بخادمة وهي فضة لم توكل عمل المنزل للخادمة، وإنما تقاضت العمل معها، يوم تعمل هي ويوم تجعله للخادمة لفضة. إذن هذا العامل الثالث. العامل الرابع للسعادة الزوجية، للاستقرار الأسري أيضا الذي نأخذه من بيت الزهراء صلوات الله عليها، هو عامل مراعاة الظروف المعيشية والعملية. فإنه مما تعانيه زوجة الإمام أو العالم الرسالي هو ما هو مشغول به هذا العالم أو الإمام من الدعوة إلى الله وخدمة الرسالة. الزهراء عليها السلام كانت ترى أمير المؤمنين عليه السلام كيف هو يحمل هم الإسلام، ولا يرجع من معركة ويضع سيفه إلا لكي يحمل سيفه في اليوم التالي لمعركة أخرى يذب فيها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ويدافع عن الإسلام. ولم تكن فاطمة تتبرم أو تتشكى من انشغال أمير المؤمنين عليه السلام في خدمة الإسلام، بل كان يأتي إليها ويعطيها سيفه لكي تصلحه فيعود به إلى ميدان الجهاد مرة أخرى. وفي هذا درس للمرأة بأن تكون مشجعة لزوجها على أن يعمل في خدمة المجتمع وأن ينخرط في المؤسسات الخيرية، بالطبع بما لا يتنافى ويتعارض مع اهتمامه بزوجته وأبنائه. وكانت المرأة التي تراعي ظروف زوجها المادية، ما كانت تكلفه ما لا يطيق، كانت تعلم بأن أمير المؤمنين عليه السلام يعيش في أرقى درجات الزهد، وهي التي وصفته في حديثها مع نساء المهاجرين والأنصار: ولم يكن يحلى من الدنيا بنائل، ولا يحظى من الغنى بطائل، غير ري الناهل وشبعة الكافل. ولهذا تقول الرواية: رجع أمير المؤمنين عليه السلام إلى بيته في أحد الأيام وقال لها: يا ابنة رسول الله، ما عندك من طعام تقدميه لنا؟ فقالت: لم يبقى عندنا شيء. قال لها: ولم لم تخبريني؟ قالت: إن أبي قال لي: لا تكلفي علي ما لا يطيق، وإني أستحي من إلهي أن أكلفك ما لا تطيق. مو لأن أبويا قال لي بعد، أنا أستحي من إلهي أن أكلفك ما لا تطيق، خاف ما يكون عندك. وفي هذا درس أيضا للمرأة، أن تقدر هذه الظروف المعيشية التي تضغط على الزوج في بعض الأحيان. بعد من تلك العوامل التي نأخذها من بيت علي وفاطمة، عامل المحبة والمودة والاحترام المتبادل، وجعل بينكم مودة ورحمة. لاحظ كيف كان احترام أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة، وكيف كان احترام فاطمة صلوات الله عليهما لعلي. يكفينا هذه الكلمة من أمير المؤمنين عليه السلام حينما وارى الزهراء صلوات الله عليها وتحدث عن علاقته معها، فقال: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله، وما أغضبتني ولا عصت لي أمر، وكنت إذا نظرت إليها تنكشف عني الهموم والأحزان. لاحظ هذه العلاقة المثلى، لاحظ هذا الاحترام، هذا التوقير، هذه المحبة والمودة. ولهذا لأنه كلا الزوجان كان يعيش هذه الحالة من المحبة والاحترام، لاحظ نتاج ذلك البيت، كان نتاج ذلك البيت حسن وحسين، سيدا شباب أهل الجنة. كان نتاج ذلك البيت زينب وأم كلثوم، خرجت أسرة رسالية، أسرة متعلقة بالله، أسرة مضحية. هذا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كريم أهل البيت، وهو يحدثنا أنه حينما رأى أمه الزهراء عليه السلام تدعو للمؤمنين فسألها في ذلك، قالت: يا بني الجار ثم الدار. هكذا ربته على أن يفكر في آلام الناس والمحرومين. كان من نتاجها أبو عبد الله الحسين عليه السلام، الذي وقف يوم عاشوراء وعبر عن موقفه الأبي، قال: هيهات منا الذل، يا أبا الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت. هذا هو حجر الزهراء، يقول الحجر اللي تربينا فيه حجر فاطمة، ربانا على الإيمان والإخلاص وعلى العزة والكرامة، وعلى أن ما نذل، وعلى أن ما نحني رؤوسنا إلا لله. كان من نتاجها زينب صلوات الله عليها، التي وقفت أمام يزيد بن معاوية بكل صلابة بكل شجاعة، وهي تقول له: كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، لأنها كانت قد رافقت أمها الزهراء عليها السلام في خروجها إلى مسجد أبيها صلى الله عليه وآله، وسمعت أمها وهي تقول: فدونكها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك ونشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون. من حجرها كما يقول الشاعر عبد الله الأحمد، من حجرها خرجت للكون مدرسة، من الإباء الذي للظلم مالانا، وعنفوانا وأخلاقا مطهرة، وأرضعتها من الوجدان إيمانا، فأنبت البذر في أحضانها شجرا، واخضر من صدرها المعطاء بستانا. المجتبى والحسين الحر من دمها، ودمها ذاك من بالطف أحيانا، وصوتها من بوجه الظلم منتصرا، تبثه من فم الحوراء نيرانا، ووقفة ووقوف الأم مرجعها، ويوم كانت بوجه الظلم طوفانا. هذه هي البضعة الزهراء فاطمة، هذه الحقيقة لا تحتاج برهانا. إذن كانت الصديقة الزهراء عليها السلام الزوجة كأفضل ما تكون الزوجات، وكانت المسلمة كأفضل ما تكون المسلمات، وكانت الرسالية كأفضل ما تكون الرساليات. ولهذا عز على أمير المؤمنين عليه السلام فقد فاطمة. لاحظ كلماته لرسول الله لما وارى الزهراء عليها السلام، يقول لعني وعن ابنتك النازلة بجوارك. السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة بجوارك السريعة اللحوق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، ورق عن سيدة النساء تجلدي، لقد استرجعت الوديعة وأديت الأمانة، فأحفها السؤال واستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج في صدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. ترى طلعت من الدنيا مقهورة كئيبة حزينة. جلس عندها أمير المؤمنين حينما دنا رحيلها، يسمع أنين الزهراء، يسمع وصاياها، وكانت الوصية الأليمة: يا ابن العم وادفني بالليل إذا نامت العيون وهدأت الأصوات، ولا تدع من ظلمني أن يحضروا جنازتي. وفاطمة أولي وحين حضرتها المنية، حضار عيدها الوصي بوقت الوصي، تقل قرب يا نور العين لي، دنا منها ومن عين الدمع هل يقللها، يا بعد أهلي اشتحسين كسرت خاطري يا محسن. تقل بوكت غسلي يا ابو الحسن، أريد اللي تشوف عليه تصبر، وتراني طاهرة ولا غسلتني، أريدك لا تجس ضلعي أمتني، أخاف ذوب قلبك لا شفت، وخالف ضي علي لا يتوخر، ونعشي ابن عمي من تشيله ابن الصليل اريد يصير شيله، وعلي تراب قبري من تهيله، على قبري لا تخلي رسم يظهر. وفاطمة أنفذت وصيتها. قام أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد، وقامت الزهراء اغتسلت، لبست ثيابها الطاهرة، قالت: أسماء، إني داخل حجرتي أصلي وردي، ناديني بعد ساعة، فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني لحقت بأبي رسول الله. دخلت فاطمة، أخذت في الصلاة والمناجاة والدعاء، وكان دعاؤها: يا مؤمن، إلهي بأبي محمد وشوقه إلي، ببعلي علي وحزنه علي، اغفر للعصاة من أمة أبي رسول الله. تقول أسماء: بينما أنا في صحن الدار أسمع دعاء فاطمة إذ انقطع صوتها، ناديتها: يا ابنة رسول الله، فلم تجبني، يا أم الحسن والحسين، ما سمعت لها صوت. دخلت عليها الدار وإذا هي ممددة في مصلاها، قد فارقت روحها الحياة، صحو نادي: وفاطمة، وابنة رسول الله. وإذا بالريحانتين قد أقبلا: أسمع، ما لنا لا نسمع صوت أمنا فاطمة. هذه ساعة عبادتها، كل يوم ندخل البيت نسمع صوت التلاوة، صوت الدعاء، اليوم ماكو صوت لفاطمة، ايش صاير يا أسماء؟ قالت: إن أمكما نائمة. قال: وما ينيمها؟ وهذه ساعة عبادتها. دخل عليها الدار، رآها ممتدة، اقلها الحسن: يا يما، أنا الحسن حاجيني. ويقلها حسين: يا يما، أنا حسين كلميني. وكل من يقسم بجدة: يا يما لا تفجعيني. وتالي هدر وميتة، وصرخة وحسن ويا حسين. وجتهم زينب وكلثم، وصار الناح وسط الدار، كل أولادها صغيرين، يا شيعة وبنات صغار، أمهم ماتت بحسرة، وظل بهم علي محتار، يجري دمعة عليها ويمسح روس لصغيرين. ويلي وعلى الزهرة يوم دخلها وعايناها مددة، نايمة نامت الموتى، وساد ما هي موسد بالمصلى، ويح قلبي ومسدل عليها الردى. بنت من، أم من، حليلة من، ويل من سن ظلمها وأذاها. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صلي على محمد وآل محمد، واكشف عنا السوء والبلاء، ومنا على مرضانا بالشفاء. إخواني الحاضرين، احفظهم ومن لاذ بهم، تقبل أعمالهم وسع أرزاقهم، اشف مرضاهم، اقض حوائجهم، ارحم موتاهم، اجعل هذا المكان عامرا بطاعتك يا رب العالمين. إلى أرواح موتانا جميعا وموتى المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.